في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وموعظتنا اليوم بارك الله فيكم تتحدث عن أثر جميل جدا روي وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إذا كان العبد يذكر الله في السراء ويحمده في الرخاء فأصابه ضر فدعا الله، قالت الملائكة: صوت معروف من امرئ ضعيف فيشفعون له. وإن كان العبد لا يذكر الله في السراء ولا يحمده في الرخاء فأصابه ضر فدعا الله، قالت الملائكة: صوت منكر فلم يشفعوا له. أحبتي الكرام، هذه الموعظة التي قالها سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه مستمدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالإنسان مطلوب منه في أوقات الرخاء أن يكون كثير الذكر لله عز وجل ويقبل على طاعة الله، فلو وقع في ضراء فإن الله عز وجل يخفف عنه الكروبات وينجيه من هذه الشدائد. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نبادر إلى فعل الخيرات والطاعات والأشياء التي يرضى الله عز وجل عنا بها إذا نحن فعلناها، فإن هذا الأمر من أنفع الأشياء. والكلام هنا عن المبادرة، يعني عدم التأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فعلى الإنسان أن يبادر إلى فعل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة. يعني بعض الناس مثلا يكون الله معطينا نعمة الصحة والعافية، ما يبادر إلى فعل الطاعات. طيب أن راحت نعمة الصحة والعافية، الآن يريد يفعل الطاعة، طيب الصحة ما تساعد، كيف يفعل الإنسان؟ بعض الناس يكون في وضع مالي طيب جدا، طيب يا فلان بادر إلى فعل الخير والصدقة ونفع الفقراء والمساكين. بعض الناس يضعف عن مثل هذا الأمر، بل تجد أحيانا في أوقات الخير والثراء يمكن يتجه إلى تصرفات أخرى غير طيبة وغير حميدة. فإذا قدر الله عز وجل وزالت عنا نعمة المال، يتمنى أن يرجع ويكون غني وثري كي يتصدق ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا بارك الله فيكم، المبادرة إلى فعل الخيرات تنبهنا إلى موضوع في غاية الأهمية: كم فاتتنا من خيرات بسبب التسويف والتأجيل. يعني بعض الناس مثلا يوم تسأله عن علاقته مع أبوه يقولك: أنا مقصر مع أبوي، لكني في بداية حياتي وفي بداية عملي الوظيفي، الحين أنا منشغل بالوظيفة، ويوم إن شاء الله بوصل إلى المنصب الفلاني بتفرغ لأبوي وبهتم فيه أكثر. سبحان الله العظيم، إما أن يتوفى هذا الوالد، وإما أن هذا الإنسان القائل يخرج من هذه الدنيا، فلا هو بالذي بلغ الهدف الذي هو حاطن في باله من أمور الدنيا، ولا هو بالذي بر بوالده وأقبل على موضوع بر الوالدين. لذلك التسويف والتأجيل من الأمور الخطيرة جدا جدا. وأيضا بارك الله فيكم، حتى لو كان الإنسان حاط في باله هدف وظيفي معين ويبغى يوصل إلى درجة وظيفية معينة، ما يمنع هذا الأمر أبدا أن يفعل الطاعة وأن يرضي الله عز وجل. كم من أشخاص عندهم مناصب عظيمة ووظائف كبيرة جدا، ومع هذا يستعينون بالله عز وجل ويبذلون مزيدا من الجهد كي يبر والديه. يقول لك إن شاء الله ما في تعارض، صح أن الأمر صعب والأمر يتطلب أن نجاهد أعمارنا مجاهدة كبيرة جدا، لكن شيء مقدور عليه بإذن الله عز وجل. فلذلك احذر من كلمة سوف. بعض الناس يوم تسأل عن موضوع أداء الحج يقول لك أنا حاليا مشغول ببعض الأعمال وبعض الأمور، يوم بيوصل عمري 40 أو 50 إن شاء الله ببادر وسأذهب إلى الحج. طيب يمكن الإنسان ما يوصل إلى هذه العمر، يمكن يصل إلى هذه العمر وهذه السن لكن الصحة ما تساعد، فعلى الإنسان أن يبادر بارك الله فيكم، ويعرف أن وجوده في هذه الدنيا لهدف وغرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجودك في هذه الدنيا كأنك في ميدان سباق، تبادر إلى فعل الطاعة وتبادر إلى فعل الخير وتبادر إلى الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله عز وجل. كما أن التاجر يشوف أن كل فرصة من فرص اقتناص الأرباح فرصة لا تعوض، كذلك الذي يتاجر مع الله يشوف أن في كل فرصة من فرص كسب الحسنات هذه فرصة لا يمكن أن تعوض، فيبادر إلى طرقها ويبادر إلى استغلالها. وهذا والله من علامات الخير ومن علامات التوفيق بإذن الله عز وجل. وكم من شخص سوف وأخر وندم بعد ذلك ندم عظيم جدا. شوفوا الآن اثنين متقاطعين وهم إخوان أشقاء يسكنون في مدينة واحدة، طيب الأول مقاطع الثاني والثاني أيضا مقاطع الأول، ما حد بادر منهما في أن يطلب العفو والصفح، يسكنون في مدينة واحدة، تمر الأيام والسنوات والأمور طيبة، فجأة يتوفى واحد منهم. طيب كيف تكون بعد ذلك بارك الله فيكم مشاعر الآخر؟ يندم ندم عظيم جدا، يقول ليتني رحت عند أخوي وطلبت منه أن يسامحني ونتصافى ونتسامح. المبادرة إلى فعل الخير في أوقات الرخاء في أوقات النعمة، بادر بارك الله فيك إلى فعل الطاعات وفعل الخيرات. كم من إنسان تعرض إلى بعض الابتلاءات يتمنى أن تكون ظروفه في مثل ظروفك كي يقبل على طاعة الله وعلى فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام أنبه على نقطة، إذا الله عز وجل بارك لك في باب من أبواب البر والتقوى لا تفرط في هذا الباب. يعني بعض الناس مثلا متكفل اللهم بارك بكفالة أيتام عن طريق بعض الجمعيات الخيرية، لا تقطع هذا الخير واستمر عليه بارك الله فيك، لا تدري يمكن هذا الخير اللي أنت غافل عنه يكون سبب في نجاتك يوم القيامة بإذن الله عز وجل. بعض الناس الله مبارك له في موضوع صلة الرحم، إذا صار خلاف بينك وبين بعض الأشخاص من الأرحام إياك أن تقطع هذا الخير وتقول هاي ما يستاهلون إني أنا أصلهم، أنت تصلهم لوجه الله سبحانه وتعالى. إذا الله عز وجل أكرمك بأن فتح عليك باب المبادرة إلى أداء الصلاة جماعة في المسجد، لا تقطع هذا الباب، الباب العظيم من أبواب الخير، ولا يعني تزهد في هذه النعمة العظيمة. إذا الله عز وجل رزقك موضوع بر الوالدين اصبر على هذا الباب العظيم جدا من أبواب الخير والأجر، غيرك سبحان الله العظيم هذه الأبواب يمكن ما فتحت له من الأصل، يعني إما أنه فتح عينه على الدنيا وأبو أمه توفين، ويمكن بارك الله فيكم أن هذا الإنسان يعني سبحان الله العظيم ما تيسرت له الفرصة إلى البر الكافي بالوالدين. فلذلك إذا الله عز وجل فتح لك بعض أبواب الخير وأبواب البر لا تفرط في هذه الأبواب ولا تزهد فيها. ثم أيضا لو تلاحظون هنا، إذا كان العبد يذكر الله في السراء ويحمده في الرخاء، هكذا يقول سلمان الفارسي، ما ذكر عبادات صعبة، اذكر الله في السراء واحمده في الرخاء، هذا المطلوب من الإنسان، ما طلب من الإنسان عبادات شاقة أو عبادات صعبة أو عبادات ما يقدر عليها. بعض الناس قد يظن أن العبادات كل ما كانت أصعب وكل ما كان فيها تعب بدني وإيذاء جسدي كل ما كانت هذه العبادات منزلتها أعلى عند الله، وهذا ليس بصواب. العبادات لابد أن تكون على وفق الكتاب والسنة حتى تكون عبادات مقبولة بإذن الله عز وجل. وفي القرآن والسنة ما نجد أن الله يأمرنا أن نؤذي أنفسنا أو نؤذي من حولنا أو نعيش خارج الكرة الأرضية بعقلية قديمة جدا، ما نؤمر بمثل هذه الأشياء، وإنما أمرنا أن نعيش حياة معتدلة وفي طاعة رب العالمين والبعد عن المحرمات مع أخذ بالمباح من متع الدنيا، هذا المطلوب من الإنسان. فلذلك عندما يذكر الإنسان بالعبادة في حال الرخاء، لا تتصور أنك مطلوب شرعا أنك يعني تنخلع من هذه النعم اللي تتقلب فيها وتعيش حياة الأشقياء. ما أمرت بالشرع في الشرع والدين مثل هذه الأشياء، وإنما أمرت بطاعة الله، أداء الصلاة، صلة الرحم، أداء الزكاة، الإقبال على بر الوالدين، على الإيمان والتوحيد وسؤال الله عز وجل وما تقدر عليه من أعمال البر والتقوى، والبعد عن معصية الله، والتوبة والندم والاستغفار. وستجد بإذن الله أنها أعمال سهلة وميسرة جدا بإذن الواحد الأحد. هذا المطلوب من الإنسان. فلا تتصور بارك الله فيكم، يذكر الإنسان بالطاعة في وقت السراء وفي وقت الرخاء، أنه يؤمر بأن يتصدق بكل ما يملك من مال. الشريعة ما غلتنا هذا الأمر، بل الشريعة تقول لنا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلذلك لابد يكون عندك مال تنفق فيه على نفسك وتنفق فيه على أولادك وأهلك، وما تمد يديك للناس. هكذا أمرنا في الشرع وفي الدين. فلذلك أحبتي الكرام، لنحرص على الإكثار من طاعة الله عز وجل وفعل الطاعات والإقبال على مرضات الله. فمن أقبل على مرضات الله فاز فوزا عظيما بإذن الله عز وجل. واللي يزهد في الطاعات السهلة اليسيرة اللي في متناول فعل الإنسان وفي قدرة الإنسان، هذا لازم يراجع نفسه. يوم القيامة قد يحتاج هذا الإنسان إلى ربع الحسنة وما يجد هذه الحسنة. ليش بارك الله فيكم ضيع في هذه الدنيا؟ لذلك الله عز وجل يقول عن أهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قدموا أعمال صالحة تقربهم إلى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، فكان الجزاء: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جعلني الله وإياكم من عباده المتقين. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصحابة.